بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الحج من كتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بمحافظة الطوال بجازان عام 38 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثاني.
قال المؤلف حفظه الله: باب الشروط وجوب الحج على المرأة وأحكام النيابة. قال: الحج يجب على المسلم ذكرا كان أم أنثى، لكن يشترط لوجوبه على المرأة زيادة عما سبق من الشروط: وجود المحرم الذي يسافر معها لأدائه، لأنه لا يجوز لها السفر لحج ولا لغيره بدون محرم.
فتح الميم بدون محرم.
لأنه لا يجوز لها السفر لحج ولا لغيره بدون محرم.
نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل ومعها محرم.
إلا.
ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم.
نعم.
رواه أحمد بإسناد صحيح.
نعم.
وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أريد أن أخرج في جيش كذا، وامرأتي تريد الحج، فقال: اخرج معها. وفي الصحيحين: إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا، وإني اكتتبت في غزوة كذا، قال: انطلق فحج مع امرأتك.
نعم.
وفي الصحيح وغيره: لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم. فهذه جملة نصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرم على المرأة أن تسافر بدون محرم يسافر معها، سواء كان السفر للحج أو لغيره، وذلك لأجل سد الذريعة عن الفساد والافتتان منها وبها. قال الإمام أحمد رحمه الله: المحرم من السبيل، فمن لم يكن لها محرم
ومن لم يكن لها محرم
بضم فلم فمن لم يكن لها محرم لم يلزمها الحج بنفسها ولا بنائبها.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الباب الذي عقده المؤلف حفظه الله في شروط وجوب الحج على المرأة وأحكام النيابة، ذكر أن الحج يجب على المسلم ذكرا كان أم أنثى، لكن يشترط لوجوبه على المرأة زيادة عما سبق من الشروط: وجود المحرم الذي يسافر معها لأدائه. ومما سبق من الشروط كما جاء ذكره: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. فإذا توفرت هذه الشروط وجب الحج على الإنسان، ويزيد شرط على ما ذكر: الوجود المحرم بالنسبة للمرأة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إياكم الدخول على النساء. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أريد أن أخرج في جيش كذا، وامرأتي تريد الحج، فقال: اخرج معها. وفي الصحيحين إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال انطلق فحج مع امرأتك. وهذا دليل على أن أهمية المحرم للمرأة ضرورة، فلا يجوز لها أن تسافر بدون محرم. وقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم أو رخص للمجاهد إذا احتاجت إليه زوجته أو إحدى أقاربه أن يسافر معها لسفر ذي شأن كالسفر للحج، لأنه لأداء فريضة الحج، فإنه يجوز له أن يخرج معها. وهذا يعني مقدم على الخروج مع السرية التي قد اكتتب فيها. وفي الصحيح وغيره لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم، وهذا أيضا يؤكد على تحريم سفر المرأة بدون محرم. لكن لو سافرت بدون محرم في الحج فهي آثمة وإن صح حجها. الحج صحيح إذا توفرت شروطه وأركانه صحيح، إلا أنها آثمة لمخالفتها أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف حفظه الله: هذه جملة نصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرم على المرأة أن تسافر بدون محرم يسافر معها، سواء كان السفر للحج أو لغيره، وذلك لأجل سد الذريعة عن الفساد والافتتان منها وبها. قال الإمام أحمد: المحرم من السبيل، إشارة إلى قول الله جل وعلا: فمن استطاع لمن استطاع إليه سبيلا. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما السبيل، لما قال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقالوا: ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. فمن لم يكن لها محرم لم يلزمها الحج بنفسها ولا بنائبها. تفضل.
ومحرم المرأة هو زوجها أو من يحرم عليه نكاحها تحريما مؤبدا بنسب كأخيها وأبيها وعمها وابن أخيها وخالها، أو حرم عليه بسبب مباح كأخ من رضاع، أو بمصاهرة كزوج أمها وابن زوجها، لما في صحيح مسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تسافر إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها.
نعم، هذا المحرم، محرم المرأة هو زوجها أو من يحرم عليه نكاحها تحريما مؤبدا بنسب أو سبب. فالنسب الأخ وابن الأخ وابن الأخت والأب والابن من النسب، وعمها وخالها. أو حرم عليه أي نكاحها بسبب مباح كأخ من رضاع، أو بمصاهرة كزوج أمها وابن زوجها، لما في صحيح مسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تسافر إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها. كذلك أيضا من الرضاع أبوها من الرضاع، يعني إذا رضعت من امرأة فزوج تلك المرأة التي رضعت منها يكون أبوها، يكون أبوها ويكون محرما لها، لا مانع أن تحج معه. نعم.
طيب شيخ، أحسن الله إليك، في بعض الأقوال يقال يجوز للمرأة أن تحج مع رجل ثقة، هل صح؟
وكل قول عارض النص من الكتاب أو السنة فلا يلتفت إليه. فالثقة ليس محرما، الأجنبي ليس محرما. نعم.
ونفقة محرمها في السفر عليها، فيشترط لوجوب الحج عليها أن تملك ما ينفق عليها وعلى محرمها ذهابا وإيابا،
لأنها هي السبب في سفره فيجب عليها نفقته. نعم.
ومن وجدت محرما وفرطت بالتأخير حتى فقدته مع قدرتها المالية انتظرت حصوله، فإن أيست من حصوله استنابت من يحج عنها.
قد ذكر المؤلف حفظه الله على أن المرأة لا يجب عليها الحج مع فقد المحرم، ولا يجب أيضا على نائبها، لكن إذا وجدت المحرم وفرطت حتى فقدت المحرم أصبحت عن هذه الحجة كدين في ذمتها، انتظرت حصوله يعني حصول المحرم من زوج أو من أبناء أقاربها، أبناء الإخوة أو أبناء الأخوات أو من أبناء الأبناء، إن حصل شيء من ذلك وإلا استنابت من يحج عنها. إذا كان عندها المال ولم تجد المحرم استنابت من يحج عنها. نعم. نعم، إذا كان ما قد حج ونوى به عن حجة الإسلام تجزئه عن حجة الإسلام. نعم.
ومن وجب عليه الحج ثم مات قبل الحج أخرج من تركته من رأس المال المقدار الذي يكفي للحج والسنيب عنه من يؤديه عنه، لما روى البخاري عن ابن عباس أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله حق بالوفاء.
نعم. اقرأ.
فدل الحديث على أن من مات وعليه حج وجب على ولده أو وليه أن يحج عنه أو يجهز من يحج عنه، ومن رأس مال الميت كما يجب على وليه قضاء ديونه. وقد أجمعوا على أن دين الآدمي يقضى من رأس ماله، فكذا ما شبه به في القضاء. وفي حديث آخر إن أختي نظرت أن تحج.
نعم. كمل اقرأ.
وفي سنن الدارقطني إن أبي مات وعليه حجة الإسلام، وظاهره أنه لا فرق بين الواجب بأصل الشرع والواجب بإيجابه على نفسه سواء أوصى به أم لا.
نعم. قال ومن وجب عليه الحج ثم مات قبل الحج أخرج من تركته من رأس المال المقدار الذي يكفي للحج والسنيب عنه من يؤديه عنه، لما روى البخاري عن ابن عباس أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. فهذا السؤال في هذا الحديث أن أم تلك المرأة نذرت، والنذر واجب يجب الوفاء به، سواء كانت نذرت يعني حجة الإسلام أو نذرت حجة تطوع، فبالنذر أصبح واجبا. ولهذا قال المؤلف حفظه الله: وظاهره أنه لا فرق بين الواجب بأصل الشرع يعني كحجة الإسلام، والواجب بإيجابه على نفسه كالنذر، وسواء أوصى به أم لم يوصي، فيجب أن يخرج من تركته ما يحج به عنه. نعم.
قال: والحج عن الغير يقع عن المحجوج عنه كأنه فعله بنفسه.
نعم.
ويكون الفاعل بمنزلة الوكيل، والنائب ينوي الإحرام عنه ويلبي عنه، ويكفيه أن ينوي النسك عنه ولو لم يسمه في اللفظ، وإن جهل اسمه أو نسبه لبى عمن سلم إليه المال ليحج عنه به.
يعني يشرع أن يلبي عن فلان موكله، فإن نسي أو جهل فإنه فإن جهل أو نسي لبى عمن أعطاه المال، لبيك اللهم عمن أعطاني المال حجا وعمرة، أو حجا بالإفراد أو عمرة متمتعا بها إلى الحج. نعم.
قال: ويستحب للمسلم أن يحج عن أبويه إن كانا ميتين أو حيين عاجزين عن الحج، ويقدم أمه لأنها حق بالبر.
نعم، يستحب للمسلم من باب البر بأبويه أن يحج عن أبيه أو أمه إن كانا حيين مريضين، إن كان ميتين فهذا ما في كلام، أو حيين عاجزين لا يستطيعان الحج والعمرة، فيشرع له أن يحج عنهما ويقدم الأم لأنها أحق بالبر. نعم. باب في فضل الحج.
باب في فضل الحج والاستعداد له.
نعم.
الحج فيه فضل عظيم وثواب جزيل. روى الترمذي وصححه عن ابن مسعود مرفوعا: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان
الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة.
نعم. فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة.
كمل. نعم.
وفي الصحيح عن عائشة قالت: نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لكن أحسن الجهاد وأجمله لكن أحسن الجهاد
اقرأ عندنا أفضل اقرأ
لكن أحسن الجهاد وأجمله حج مبرور.
نعم. اقرأ.
والحج المبرور هو الذي لا يخالطه شيء من الإثم، وقد كملت أحكامه فوقع على الوجه الأكمل، وقيل هو المتقبل.
نعم. في هذا الباب ذكر المؤلف حفظه الله فضل الحج والاستعداد له، فالحج من الأعمال العظيمة لقوله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، يعني المتابعة بين الحج والعمرة يعمل هذا على نفي الفقر عن المتابع، ينفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. المراد بخبث الحديد والذهب والفضة الصدأ الذي يعلو وجه المعدن سواء كان حديدا أو ذهبا أو فضة، فإن النار تذهبه. والمراد بالكير هو آلة الحداد التي ينفخ بها الجمر حتى يشب. فشبه الحج والعمرة بآلة الحداد الذي يجعل الذهب والفضة والحديد في النار فيذيب ما علق بهذه المعادن وينفيه عنها. كذلك الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب عن الحاج والمعتمر. ثم جاء في تكملة الحديث: وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة. والمراد بالمبرور هو المتقبل الصحيح الذي تمت أركانه وشروطه وواجباته ولم يحصل فيه خلل من مخالفة محذورات الإحرام أو نقص مما وجب عليه من مبيت بمزدلفة أو مبيت في منى ورمي الجمار أو الجمع بين الليل والنهار في عرفة لمن وقف نهارا، وكذلك طواف الوداع. يعني المقصود بالمبرور هو ما كملت أركانه وواجباته وسلم من الخدش، وهذا الذي يتقبل. الحج المبرور هو الذي لا يخالطه شيء من الإثم وقد كملت أحكامه. هذا تعريف الحج المبرور من المؤلف حفظه الله، فوقع على الوجه الأكمل وقيله والمتقبل. ولا شك أن ما كملت أحكامه وسلم من مخالطة شيء من الإثم فهو المتقبل. نعم.
فإذا استقر عزمه على الحج فليتب من جميع المعاصي ويخرج من المظالم بردها إلى أهلها، ويرد الودائع والعواري والديون التي عنده للناس، ويستحل من بينه وبينه ظلامة ويكتب وصيته، ويوكل من يقضي ما لم يتمكن من قضائه من الحقوق التي عليه، ويؤمن لأولاده ومن تحت يده ما يكفيهم من النفقة إلى حين رجوعه، ويحرص أن تكون نفقته حلالا، ويأخذ من الزاد والنفقة ما يكفيه ليستغني عن الحاجة إلى غيره، ويكون زاده طيبا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم.
نعم.
ويجتهد في تحصيل رفيق صالح عونا له على سفره وأداء نسكه، يهديه إذا ضل ويذكره إذا نسي.
هذه صفة الحج الذي يريد صاحبه أن يكون له أثر في مغفرة الذنوب وستر العيوب، وأن يتقبله الله جل وعلا ليرجع من حجه كيوم ولدته أمه. هذه أوصافه. قال: فإذا استقر عزمه على الحج فليتب من جميع المعاصي وليخرج من المظالم بردها إلى أهلها، ويرد الودائع والعواري والديون التي عنده للناس، ويستحل من بينه وبينه ظلامة كالهجر أو غير ذلك، ويكتب وصيته، ويوكل من يقضي ما لم يتمكن من قضائه من الحقوق التي عليه، ويؤمن لأولاده ومن تحت يده ما يكفيهم من النفقة إلى حين رجوعه، لأنهم بذمته ولا يجوز أن يحج وهم في حاجة، فالنفقة واجبة عليه. فإذا استنفذت زاده أو أنقصته لم يجب عليه الحج، ويحرص على أن تكون نفقته حلالا، لا يأخذ نفقته من مال محرم كأثمان المخدرات أو التعامل بالربا أو الرشوة أو الأموال المحرمة، ما يصح أن يأخذ منها الزاد، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ويأخذ من الزاد والنفقة ما يكفيه، لا يسافر عالة على الناس، إنما يأخذ من ماله ما يكفيه ليستغني عن الحاجة إلى غيره، ويكون زاده طيبا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، واجتهدوا في تحصيل رفيق صالح عونا له على سفره وأداء نسكه، يهديه إذا ضل ويذكره إذا نسي. لأن الرفقة الصالحة في الأسفار من الأمور التي ينبغي للإنسان أن يحرص عليها، وأما أن تكون رفقته سيئة كمن يشرب الدخان أو يستمع الأغاني أو الغيبة والنميمة، هذه رفقة سيئة، والإنسان إذا سافر للحج أو العمرة فإنه في سفر طاعة، فيحرص على أن يكون رفيقه في السفر من يعينه على ذكر الله وتذكيره بما يجب لله، كأمره بالصلاة وأمره بالذكر وأمره بغض البصر وأمره بالاشتغال بذكر الله جل وعلا، من التلبية في مكان التلبية ومن التكبير في مكان التكبير، وهكذا. نعم.
ويجب تصحيح النية بأن يريد بحجه وجه الله، ويستعمل الرفق وحسن الخلق، ويجتنب المخاصمة ومضايقة الناس في الطرق، ويصون لسانه عن الشتم والغيبة وجميع ما لا يرضاه الله ورسوله،
وجميع ما لم يرضه الله ورسوله. قال: يجب تصحيح النية، لأن تصحيح النية شرط من شروط قبول الأعمال، وفسر ذلك بأن يريد بحجه وجه الله، وهذا هو الإخلاص، شرط الإخلاص. أما الذي يريد بالحج الرياء والسمعة فهذا ما أراد بحجه وجه الله جل وعلا، وفي الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ويستعمل الرفق وحسن الخلق، ويجتنب المخاصمة ومضايقة الناس في الطرق. بعض الناس إذا مشى في الطريق يسب ويشتم من قبله أو من يضايقه أو يضايق الناس هو، هذا لا ينبغي، بل ينبغي الصبر والحلم والعفو والصفح، ولا يضايق الناس في الطريق. كذلك يصون لسانه عن الشتم والغيبة وجميع ما لا يرضه الله ورسوله. إذا حصل له أذى فليحتسب وليصبر، ولا يرد على من يؤذيه ليكسب الأجر ويسلم من الخدش في حجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في من قوله: من حج فلم يرفث ولم يصخب رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فسر الرفث بمقدمات الجماع، والصخب بالسب والشتم والقيل والقال والغيبة والنميمة، يعني سيء القول. نعم، اقرأ الباب.
أحسن الله إليك. هل يدخل تصوير الحاج نفسه في الرياء؟
هذا من الرياء. نعم، تجد بعض الحجاج يحرص على أن يتصور أمام الكعبة، يحرص أن يتصور أمام جبل عرفة، يحرص أن يتصور أمام الجمرات، وهذا يعني من الرياء. وأصلا يعني التصوير ينبغي للإنسان أن يحذر، هو إن كان مما يقال بأنه ليس برسم وليس بتصوير يعني محرم، لخلاف العلماء، ما كان من الأجهزة كحبس الصوت ونحوه، حبس الصورة أو الظل، فيه كلام للعلماء، ولكن إبراء الذمة مقدم، فلا يشتغل الإنسان بهذه الأمور التي قد تخل بعبادته أو قد يدخل بسببها في الرياء والعياذ بالله. نعم.
باب في مواقيت الحج. المواقيت جمع ميقات، وهو لغة الحد، وشرعا هو موضع العبادة أو زمنها.
نعم، المواقيت جمع ميقات، وهو لغة الحد، وشرعا موضع العبادة أو زمنها، لأن المواقيت إما مكانية وإما زمانية. فالمواقيت الزمانية هي شوال والقعدة والحجة، هذه مواقيت زمانية. وأما المكانية فهي المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم وقالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. وقد وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ووقت لأهل الشام والمغرب رابغ، ووقت لأهل اليمن يلملم، ووقت لأهل المشرق ذات عرق، وقت للمشرق وادي محرم، ووقت لأهل العراق ذات عرق، وهي ميقات بين السيل وبين ذا الحليفة، كما سيأتي من ذكر المؤلف لهذه المواقيت. نعم.
قال: وللحج مواقيت زمنية ومكانية.
نعم.
فالزمنية ذكرها الله بقوله: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهذه الأشهر هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، أي من أحرم بالحج في هذه الأشهر، فعليه أن يتجنب ما يخل بالحج من الأقوال والأفعال الذميمة، وأن يشتغل في أفعال الخير ويلازم التقوى.
لكلام المؤلف حفظه الله عشر ذي الحجة على أنه لا يفهم الحاج أن إطلاق ذي الحجة كله حج أبدا. الحج ينتهي بأيام التشريق، ومعنى ذلك أنه لو فاته المبيت بمنى في أيام التشريق فلا يكفيه أن يقضيه في اليوم الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر أبدا، انتهت أعمال أيام المبيت بمنى. وكذلك الرمي، إذا فاته في هذه الأيام فلا يجوز له أن يقضيه فيما عداها. فتحديد هذه الأيام لأعمال الحج له حكمة وهو المشروع. فالحج ينتهي بأيام التشريق، وهو غروب الشمس ليلة الثالث عشر من ذي الحجة، وما بعدها لا يكون وقتا لشيء من الأنساك إلا ما كان من طواف الوداع. إذا أخر طواف الوداع إلى سفره جاز حتى بعد خروج الحجة. أما أعمال الحج من أركان، من طواف وسعي وواجبات، من مبيت بمنى ليالي منى، من الرمي رمي الجمار، هذه لابد أن تكون في أيام الحج. نعم.
قال: وأما المواقيت المكانية فهي الحدود التي لا يجوز للحاج أن يتعداها إلى مكة بدون إحرام، وقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام
ذي الحليفة، يعني تعرف الآن بالأبيار، أبيار علي، هذا لأهل المدينة، ميقات أهل المدينة ومن في جهتهم. نعم، ولأهل الشام،
ولأهل الشام الجحفة،
والمعروف الآن أو تعرف برابغ. نعم،
ولأهل نجد قرن المنازل،
وهو المعروف الآن بالسيل. نعم،
ولأهل اليمن يلملم.
نعم،
وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه.
ولمسلم،
ولمسلم من حديث جابر ومهل أهل العراق ومهل أهل العراق من ذات عرق.
ذات عرق، هذه المواقيت المكانية ذكرها حفظه الله كما جاءت في الحديث، وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، وهي المعروف الآن بالسيل الكبير، والجحفة معروفة برابغ، ولأهل اليمن يلملم المعروف يعني بالسعدية. وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، يعني هذه الأماكن لأهلها ولمن أتى من ورائها، لا يتجاوزها إلا بإحرام. ومن كان دون ذلك، يعني من كان أقرب إلى مكة فلا يجب عليه أن يذهب إلى الميقات ويحرم منه، مثلا من كان في الشرائع لا يجب عليه أن يذهب إلى السيل ويحرم منه إلى قرن المنازل، بل يحرم من منزله الذي هو فيه بالحج، يحرم من المنزل الذي هو فيه حتى أهل مكة، يصح أن يحرم من بيته من مكة، هذا الإحرام بالحج. أما العمرة فيجب عليه أن يخرج إلى الحل، وأقرب الحل إلى مكة إلى الحرم هو التنعيم أو عرفة أو الشرائع أو الشميسي من جهة الجدة، يخرج من حدود الحرم ويحرم بالعمرة. أما الحج فيصح أن يحج أن يحرم من منزله حتى وإن كان في مكة. قال ولمسلم من حديث جابر ومهل أهل العراق ذات عرق، ذات عرق قرية بين ميقات قرن المنازل وبين ميقات ذا الحليفة على طريق أهل العراق، وقد كما ذكروا لي أنه قد عمل فيها ميقات، يعني بناء مسجد عظيم، والناس يحرمون من هذا المكان لأنه من المشقة من يأتي في الطريق هذا ويذهب إلى السيل أو يذهب إلى الأبيار أو ذا الحليفة، فيحرم من محاذاتها، وكذلك غيرها من الجهات. إذا لم يمر الإنسان في طريقه إلى مكة فمن أقرب المحاذات إلى الميقات الذي في جهته، كمن يأتي عن طريق الجو في الطائرة، فإذا حاذ الميقات من أي جهة، من المغرب، من الشام، من الشرق، من الجنوب، إذا حاذ أحرم في الجو، وكذلك في البحر إذا حاذ الميقات أحرم من المكان الذي أقرب إلى الميقات، ولا يجب عليه أن يذهب إلى الميقات لأن هذا فيه مشقة. نعم،
أحسن الله إليك. هل المرأة من أهل مكة هل يلزمها وجود محرم؟
لابد، لأنها تحتاج إليه في خروجها من بيتها، لابد من المرافق مع من تخرج، مع من تخرج لتحج لأنها عورة وبحاجة إلى من يخدمها. وهناك يعني أماكن لا تستغني المرأة فيها عن المحرم، كالمبيت بمزدلفة إذا كانت خالية من المحرم من الذي يحوطها ويحرسها، وكذلك صحبتها في الطريق إلى عرفة والرجوع إلى مزدلفة وإلى منى، كذلك في حال الرمي لا بد أن تكون بحاجة إلى محرم. نعم.
قال: والحكمة من ذلك أنه لما كان بيت الله الحرام معظما مشرفا جعل الله له حصنا وهو مكة، وحمي
وحما
وهو الحرم، وللحرم حرم وهو المواقيت التي لا يجوز تجاوزها إلا إليه إلا بإحرام تعظيما لبيت الله الحرام.
هذه ملاحظة من المؤلف حفظه الله، ملاحظة عجيبة. قال: والحكمة من ذلك أنه لما كان بيت الله الحرام معظما مشرفا يعني الكعبة جعل الله له حصنا وهو مكة. مكة حصن للكعبة. قال: وحما وهو الحرم، جعل لبيت الله حصنا وحرما وهو الحرم، وللحرم حرم وهو المواقيت الذي يأتي إلى مكة لا يجوز له أن يتجاوز هذه المواقيت المكانية إلا بإحرام لأنه داخل إلى منطقة الحرم. نعم.
وأبعد هذه المواقيت ذو الحليفة، ميقات أهل المدينة، فبينه وبين مكة مسيرة 10 أيام.
نعم، يعني هذه المسافة أبعد المسافات في مواقيت في المواقيت المكانية، بينه وبين مكة 10 أيام، وما يقارب يعني 450 كيلو أو نحو ذلك. نعم.
وميقات أهل الشام ومصر والمغرب والجحفة قرب رابغ.
نعم.
وبينها وبين مكة 3 مراحل، وبعضهم يقول أكثر من ذلك.
نعم.
وميقات أهل اليمن يلملم، بينه وبين مكة 2 مرحلة،
يعني ما يقارب 120 كيلو. نعم.
وميقات أهل نجد قرن المنازل، ويعرف الآن بالسيل، وهو 2 مرحلة عن مكة. وميقات أهل العراق وأهل المشرق ذات عرق، بينه وبين مكة 2 مرحلة.
نعم.
فهذه المواقيت يحرم منها فهذه المواقيت يحرم منها أهلها المذكورون، ويحرم منها من مر بها من غيرهم وهو يريد حجا أو عمرة.
من كان لا يريد الحج ولا العمرة ما يجب عليه أن يحرم إذا مر بالميقات، إنما الواجب على الإنسان إذا مر بهذه المواقيت أن يحرم منها إذا أراد نسكا، إذا أراد حجا أو عمرة. أما الحطابون والتجار ولا الذين يدخلون ويخرجون من المواقيت إلى الحرم ألا يجب عليهم للدخول إلى الحرم إحرام، بل يجوز لهم أن يدخلوا في ثيابهم وبدون إحرام، إنما يجب على من أراد نسكا. نعم.
ومن كان منزله دون هذه المواقيت فإنه يحرم من منزله للحج والعمرة، ومن حج من أهل مكة فإنه يحرم من مكة، فلا يحتاجون إلى الخروج للميقات للإحرام منه بالحج. وأما العمرة فيخرجون للإحرام بها من أدنى الحل،
يعني إذا أراد الحج أحرم من بيته حتى وإن كان عند الحرم، عند المسجد، عند الكعبة، أو كان في منى أو كان في حدود الحرم أو كان خارج الحرم دون المواقيت لا يجب عليه أن يذهب إلى ميقات حدده النبي صلى الله عليه وسلم ليحرم منه بالحج، يحرم بالحج من مكانه الذي هو فيه. وأما العمرة فإن كان من أهل مكة ودون حدود الحرم فإنه يخرج من الحرم إلى الحل ليخرج ليجمع بين الحل والحرم، وأدنى الحل هو مسجد عائشة المعروف بالتنعيم. نعم.
ومن لم يمر بميقات في طريقه من تلك المواقيت أحرم إذا علم أنه حاذى أقربها منه. يقول عمر رضي الله عنه: فانظروا إلى حذوها من طريقكم. رواه البخاري.
هذه من رحمة الله جل وعلا، وسيمر يعني من حول هذه المواقيت من كان في الجو كأصحاب الطائرة، أو كان يعني في البر وطريقه بعيد عن الميقات، لا يجب عليه أن يأتي إلى الميقات ليحرم منه، يحرم من محاذاته. حتى الذي يمر بجانب الميقات هل يجب عليه أن ينزل ويأتي إلى المسجد ويصلي؟ أبدا، يحرم من محاذات الميقات وهو في سيارته. إذا تجهز الإنسان واغتسل ولبس محارمه قبل أن يصل إلى الميقات، كمن يمرون الآن بميقات يلملم أو غيره من المواقيت، وقد تهيأوا في الأماكن التي فيها خدمات كالمحطات، فإنه إذا تهيأ واستعد للإحرام ثم ركب سيارته ومر بالميقات فإنه لا يجب عليه النزول، وإنما يحرم من محاذاته. فإذا كان في الجو أو كان في البحر أو كان بعيدا عن الميقات فمن باب أولى أنه لا يجب عليه أن يذهب إلى الميقات ليحرم منه. نعم.
وكذا من ركب طائرة فإنه يحرم إذا حاذى أحد هذه المواقيت.
نعم.
من الجو، فينبغي له أن يتهيأ بالاغتسال والتنظف قبل ركوب الطائرة، فإذا حاذ الميقات نوى الإحرام ولبى وهو في الجو، ولا يجوز له تأخير الإحرام إلى أن يهبط مطار جدة، فيحرم عليه من جدة
فيحرم
من جدة أو من بحرة كما يفعل بعض الحجاج، فإن جدة ليست ميقاتا وليست محلا للإحرام إلا لأهلها أو من نوى الحج أو العمرة منها، فإن أحرم منها من غيرهم فقد ترك واجبا هو الإحرام من الميقات، فيكون عليه فدية.
نعم. إذا ركب الطائرة فإنه يحرم إذا حاذى أحد هذه المواقيت من الجو، كذلك من البحر، وينبغي له أن يتهيأ بالاغتسال والتنظف قبل ركوب الطائرة. فإذا حاذ الميقات نوى الإحرام ولبى وهو في الجو، ولا يجوز له تأخير الإحرام إلى أن يهبط في مطار جدة، فيحرم من جدة أو بحر كما يفعل بعض الحجاج. إذا فعل ذلك وجب عليه دم لتجاوز الميقات من دون إحرام. نعم.
وهذا مما يخطئ فيه كثير من الناس، فيجب التنبيه عليه. فبعضهم يظن أنه لا بد من الاغتسال للإحرام، فيقول: أنا لا أتمكن من الاغتسال في الطائرة، ولا أتمكن من كذا وكذا. والواجب أن يعلم هؤلاء بأن الإحرام معناه نية الدخول في المناسك مع تجنب محظورات الإحرام حسب الإمكان.
نعم.
والاغتسال والتطيب ونحوهما إنما هي سنن، وبإمكان المسلم أن يفعلها قبل ركوب الطائرة، وإن أحرم بدونها فلا بأس، فينوي الإحرام ويلبي وهو على مقعده في الطائرة إذا حاذ الميقات أو قبله بقليل، ويعرف ذلك بسؤال الملاحين والتحري والتقدير، فإذا فعل ذلك فقد أدى ما يستطيع، لكن إذا تساهل ولم يبالي فقد أخطأ وترك الواجب من غير عذر، وهذا ينقص حجه وعمرته.
وربما أنه يقول أنا لا يجوز لي أن أحرم وأنا لابس المخيط، لابس الفلينة والسروال، يخلع القميص ويخلع الفلينة ويبقي عليه السروال، هذا مضطر إليه ولم يجد إزار، وقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يجد إزارا أن يلبس السراويل، فيبقى في سرواله ومتلحفا بقميصه حتى إذا نزل إلى مطار جدة أخذ له إزارا ورداء، ولا بأس عليه في استبقاء المخيط عليه للحاجة، المهم أنه لا يتجاوز الميقات بدون إحرام. والتجرد من المخيط أو البقاء عليه من بعض الأشياء المخيطة هذا لا يؤثر عليه في إحرامه. نعم. حتى ولو في الطائرة، حتى ولو في الطائرة قبل أن ينوي ويعقد النية ويلبي يجوز له أن يتطيب، بل يشرع له أن يتطيب. نعم.
ويجب على من تعدى الميقات بدون إحرام أن يرجع إليه ويحرم منه، لأنه واجب يمكنه تداركه فلا يجوز تركه، فإن لم يرجع فأحرم من دونه من جدة أو من جدة أو غيرها، فعليه فدية بأن يذبح شاة أو يأخذ سبع بدنة أو سبع بقرة ويوزع ذلك على مساكين الحرم ولا يأكل منه شيئا.
نعم. يجب على من تعدى الميقات ملخبط الحمد لله
يرحمه
ديكم الله سبحانه. يجب على من تعدى الميقات بدون إحرام أن يرجع إليه ويحرم منه، إذا كان عن طريق البر، إذا كان مسافرا برا وجب عليه أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه، فإذا لم يرجع فإنه يلزمه دم، إذا استمر ولم يرجع فعليه فدية. نعم.
فيجب على المسلم أن يهتم بأمور دينه بأن يؤدي كل عبادة على الوجه المشروع، ومن ذلك الإحرام للحج والعمرة، يجب أن يكون من المكان الذي عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتقيد به المسلم ولا يتعداه غير محرم.
نعم. كمل اقرأ هذا الباب.
باب في كيفية الإحرام. أول مناسك الحج هو الإحرام، وهو نية الدخول في النسك، سمي بذلك لأن المسلم يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحا له قبل الإحرام من النكاح والطيب وتقليم الأظافر وحلق الرأس وأشياء من اللباس.
نعم اقرأ.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يكون الرجل محرما بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته، فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده، بل لا بد من قول أو عمل يصير به محرما.
يعني لا بد أن يتلبس بالإحرام، النية هي موجودة معه قبل أن يصل إلى الميقات، فلا بد للدخول في النسك والتلبس بالنسك لا بد له من عمل وقول، والعمل هو أن يغتسل ويتنظف ويتطيب، تجرد من المخيط، والقول أن يلبي لبيك اللهم حجا إذا أراد الإفراد، أو لبيك اللهم حجا وعمرة إذا أراد القران، أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج إذا أراد التمتع. أما مجرد النية بدون أفعال فلا يكون الإنسان بها محرما. صحيح أنها شرط في الدخول في النسك وهي ركن، نية النسك ركن، لكن لا بد من الأفعال والأقوال. نعم.
إذا قلم الأظافر وحلق الرأس وغيرها ولبس الإحرام ولم يلبي، هل
التلبية سنة؟ لكن التجرد من المخيط للإحرام واجب، تجرد من المخيط للإحرام واجب. نعم.
قال: وقبل الإحرام يستحب له التهيئ له بفعل أشياء يستقبل بها تلك العبادة العظيمة.
نعم.
وهي: أولا الاغتسال بجميع بدنه، فإنه صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه، ولأن ذلك أعم وأبلغ في التنظيف وإزالة الرائحة. والاغتسال عند الإحرام مطلوب حتى من الحائض والنفساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل، رواه مسلم. وأمر صلى الله عليه وسلم عائشة أن تغتسل للإحرام بالحج وهي حائض. والحكمة في هذا الاغتسال هي التنظيف وقطع الرائحة الكريهة وتخفيف الحدث من الحائض والنفساء.
نعم، هذا من الأعمال التي يشرع لمن أراد الدخول في النسك، وهو من مسنونات الحج أو العمرة، الاغتسال والتنظف في جميع البدن، لأن الإنسان سيخالط الناس في هذا النسك، وأيضا بدون ملابس بالنسبة للرجل وكذلك المرأة، فشرع في حقه أن يغتسل ويتنظف. حتى الحائض والنفساء يشرع في حقها الاغتسال والتنظف لقطع الروائح الكريهة ولتخفيف الحدث كالحائض والنفساء. نعم.
ثانيا يستحب لمن يريد الإحرام التنظيف بأخذ ما يشرع أخذه من الشعر كشعر الشارب والإبط والعانة مما يحتاج إلى أخذه، لئلا يحتاج إلى أخذه في إحرامه فلا يتمكن منه، فإن لم يحتج إلى أخذ شيء من ذلك لم يأخذ، لأنه إنما يفعل عند الحاجة وليس هو من خصائص الإحرام، لكنه مشروع بحسب الحاجة.
كلامه حفظه الله في قوله ليس هو من خصائص الإحرام. بعض الناس يعتقد بأن تقليم الأظافر وقص وحلق العانة ونتف الإبط يرى بأنه من شروط الإحرام، وهذا ليس بصحيح. لو أحرم وهي موجودة عليه إحرامه صحيح، لكنه قد يحتاج إلى أخذها بعد إحرامه، فشرع له أخذها قبل أن يقع في الإحرام، لأنه بإحرامه لا يجوز له أن يقص ظفرا أو يحلق شعرا أو ينتف، فيشرع له عند إرادة الدخول في النسك أن يأخذ ما ينبغي أخذه كقص الشارب وتقليم الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط. هذه من الأشياء التي ينبغي للحاج أن يتعاهد نفسه عندها عند إحرامه بالحج، لأن الإحرام بالحج قد يكون من مدة طويلة، والذي مثلا يحرم بالحج من المدينة والمسافة بين مكة والمدينة 10 أيام ولا يتحلل إلا بعد الحج، معنى ذلك لا بد أن تمضي عليها أقل حال 11 يوما وهو محرم، فقبل أن يدخل في الإحرام يتعاهد نفسه فيأخذ ما يحتاج أخذه. نعم.
ثالثا يستحب لمن يريد الإحرام أن يتطيب في بدنه بما تيسر من أنواع الطيب كالمسك والبخور وماء الورد والعود، لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
نعم،
إن شاء المحرم أن يتطيب في بدنه فهو حسن، ولا يؤمر المحرم قبل الإحرام بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يأمر به الناس.
نعم، هذه الأشياء عن التي يستحب له فعلها أو أخذها إنما هي من باب الكمال والنظافة والجمال والرائحة الطيبة، ليست من الأوامر بل هي من المباحات، ولا علاقة لها بشروط الحج ولا بواجباته ولا بأركانه، وإنما يفعلها الحاج تكميلا للنظافة والجمال والمظهر الطيب الذي يلاقي به الناس. فإذا اغتسل وتنظف وأخذ ما يشاء من الشعر أو الظفر يشرع له أيضا أن يتطيب في البدن، في بدنه. قال ولا يؤمر المحرم قبل الإحرام بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لم يأمر به الناس. نعم.
رابعا، يستحب للذكر قبل الإحرام أن يتجرد من المخيط، وهو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه أو على بعضه كالقميص والسراويل، لأنه صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله، ويستبدل الملابس المخيطة بإزار ورداء أبيضين نظيفين، ويجوز بغير الأبيضين مما جرت عادة الرجال بلبسه.
والحكمة
في ذلك أنه يبتعد عن الترفه ويتصف بصفة الخاشع الذليل، وليتذكر بذلك أنه محرم في كل وقت فيتجنب محظورات الإحرام، وليتذكر الموت ولباس الأكفان، ويتذكر البعث والنشور إلى غير ذلك من الحكم.
نعم، يستحب للذكر التجرد من المخيط، من السروال والفلينة والطاقية تغطية الرأس، فيحشر عن رأسه ويزيل المخيط عن بدنه، ويأخذ إزارا ورداء أبيضين أو غيرهما، والحكمة في ذلك أن يبتعد عن الترفه ويتصف بصفة الخاشع الذليل، وليتذكر بذلك أنه محرم في كل وقت، يتجنب محظورات الإحرام، وليتذكر الموت ولباس الأكفان، ويتذكر البعث والنشور إذا لقي الناس والكثرة ورأى جموع العالم، إلى غير ذلك من الحكم التي تترتب على الإحرام. نعم.
قال والتجرد عن المخيط قبل نية الإحرام سنة، أما بعد نية الإحرام فهو واجب، ولو نوى الإحرام وعليه.
يعني قبل الدخول في النسك سنة لأنه من التهيؤ، لكن بعد النية، عقد النية على النسك، وجب عليه أن يتجرد من المخيط حتى لا يبقى عليه ويلزمه دم. نعم.
ولو نوى الإحرام وعليه ثيابه المخيطة صح إحرامه.
نعم، وجب عليه نزع المخيط. بعض الناس يحرم عليه سروال، يلبس الإزار على السروال جهلا منه، ما فعل من جهل فلا يجب فيه شيء، إذا كان يعني عليه سرواله ولا يدري أنه ممنوع بعد إحرامه، فإذا ذكر ذلك أو ذكر وجب عليه خلعه، ولو في مكة أو في عرفة وجب عليه خلعه ولا شيء عليه لجهله. نعم.
فإذا تم هذه الأعمال فقد تهيأ للإحرام، وليس فعل هذه الأمور إحراما كما يظن كثير.
يعني التهيؤ من الاغتسال والتنظف والتطيب وأخذ ما يشاء من الظفر أو الشعر، هذه كلها أشياء تسن للإحرام وليست هي إحراما. كذلك التجرد من المخيط، الإحرام هو عقد النية للدخول في النسك. نعم.
كما يظن كثير من العوام، لأن الإحرام هو نية الدخول والشروع في النسك.
أيوة، الإحرام هو نية الدخول والشروع في النسك، وهذا ركن من أركان الحج. نعم.
فلا يصير محرما بمجرد التجرد من المخيط ولبس ملابس الإحرام من غير نية الدخول في النسك، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات.
نعم.
أما الصلاة قبل الإحرام فالأصح أنه ليس للإحرام صلاة تخصه، لكن إن صادف وقت فريضة أحرم بعدها، لأنه صلى الله عليه وسلم أهل دبر الصلاة. وعن أنس أنه صلى الظهر ثم ركب راحلته.
نعم.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى للإحرام ركعتين غير فرض الظهر.
يعني لا يشرع ابتداء من غير سبب أن يصلي من أجل أن يحرم بعد الصلاة، فلو أحرم بدون صلاة صح إحرامه، لكن إن صادف أن صلى فريضة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر ثم أحرم، فهذا من كمال الإحرام ومما يستحب له. ويرى شيخنا الشيخ أحمد مشروعية الصلاة للإحرام، يرى أنه يشرع أن يصلي ركعتين ليحرم بعدهما. نعم.
قال وهنا
نعم نعم يصليها، نعم، لنية الإحرام، لكن إن توضأ ودخل المسجد وصلى مثلا الضحى أو سنة الوضوء فيحرم بعد ذلك. نعم. وهنا تنبيه،
قال وهنا تنبيه لا بد منه، وهو أن كثيرا من الحجاج يظنون أنه لا بد أن يكون الإحرام من المسجد المبني في الميقات، فتجدهم يهرعون إليه رجالا ونساء ويزدحمون فيه، وربما يخلعون ثيابهم ويلبسون ثياب الإحرام فيه، وهذا لا أصل له.
نعم.
والمطلوب من المسلم أن يحرم من الميقات في أي بقعة منه، لا في محل معين، بل يحرم حيث تيسر له، وما هو أرفق به وبين معه
وبمن
معه، وفيما هو أسر له وأبعد عن مزاحمة الناس. وهذه المساجد التي في المواقيت لم تكن موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تبنى لأجل الإحرام منها، وإنما بنيت لإقامة الصلاة فيها ممن هو ساكن حولها، وهذا ما أردنا التنبيه عليه، والله الموفق.
جزاه الله خيرا. يعني بعض الناس يعتقد بأن المرور إلى المسجد في الميقات ضروري، والصلاة فيه والإحرام منه، حتى يعني أنهم يتجردون من المخيط ويلبسون الإزار والرداء في المسجد، اعتقادا منهم أن هذا أفضل وأكمل، وقد تزدحم، قد يزدحم المسجد في بعض الأيام كاليوم السادس والعشرين من رمضان، يعني تجد الزحام غريب، وهم متحرجون حول المسجد، فيسأل هل يجوز أن أذهب إلى الاستراحة، وكأنهم يعتقدون أن المسجد أفضل، فنقول لهم الاستراحة أفضل، لأنك تجد فيها الراحة، تجد فيها المكان الخالي من الناس وأستر وأريح، فالذهاب إلى الاستراحات الموجودة حول المسجد الميقات يجوز أن يحرم منها، يغتسل ويتنظف يحرم منها، لأنها في الميقات أصلا. لا يشترط أن يأتي إلى مسجد الميقات ويحرم منه، بل لو أحرم من الأماكن المجاورة منه فلا بأس. وهذا الذي بينه المؤلف حفظه الله، أن المساجد لم تبن من أجل الإحرام، وإنما بنيت من أجل الصلاة فيها ممن هم في هذا المكان. نعم.
قال: ويخير أن يحرم بما شاء من الأنساك الثلاثة.
نعم.
وهي التمتع والقران والإفراد.
نعم.
فالتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه.
هذا هو التمتع، أن يحرم بالعمرة في أيام الحج، في أشهر الحج. وأشهر الحج كما أسلفنا شوال والقعدة وعشر ذي الحجة. فإذا أحرم بالعمرة في هذه الأيام وحج من عامه فهو متمتع، يلزمه هدي التمتع، وهو ذبح شاة أو سبع بقرة أو سبع بدنة، يكون لمساكين الحرم. هذا هو المتمتع. وأعماله أعمال العمرة منفصلة: طواف وسعي وحلق أو تقصير، والتقصير أفضل لأنه سيحلق يوم العيد والمدة قصيرة، إلا أن تكون فترة عند دخوله إلى مكة، مثلا دخل في نصف ذي القعدة أو في نصف شوال، فإذا حلق سيأتيه الشعر. هذه أعمال المتمتع، يطوف ويسعى للعمرة ثم يحلق أو يقصر، والتقصير أفضل إذا كان الوقت ضيقا على الحج. فإذا جاء اليوم الثامن من العشر ذي الحجة أحرم من المكان الذي هو فيه، سواء كان في فنادق مكة أو في ميناء أو في الشرائع أو في أي مكان خارج الحرم أو داخله، يحرم من المكان الذي هو فيه. نعم نعم، يحرم من المكان الذي هو فيه، يحرم من المكان الذي هو فيه. فإذا كان اليوم الثامن أحرم بالحج من المكان الذي هو مقيم فيه، ويذهب إلى ميناء ليصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بدون جمع، يقصر الرباعية ولا يجمع، ثم يذهب إلى عرفة يوم عرفة ويقف بها إلى غروب الشمس، ثم يدفع إلى مزدلفة ويبيت بها إلى طلوع الفجر، إن كان من الأقوياء الأصحاء والشباب يمكث بها إلى طلوع الفجر، فإذا صلى الفجر ينتظر حتى يسفر ويشرع الإكثار من الدعاء، ثم يدفع إلى منى، إذا جاء منى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات، ثم حلق رأسه أو قصر، والحلق أفضل، ثم ينحر هديه، ثم يذهب إلى البيت، ثم يطوف طواف الإفاضة، وبهذا يكون قد تحلل التحلل الكامل. هذه أعمال المتمتع. يبقى عليه المبيت بمنى أيام منى ورمي الجمار اليوم الحادي عشر والثاني عشر، إن أراد التعجل يرمي اليوم الثاني عشر قبل غروب الشمس يخرج من منى، وإن أراد التأجل بات في منى اليوم الثاني عشر ورمى اليوم الثالث عشر قبل غروب الشمس، لأنه إذا غربت شمس اليوم الثالث عشر قبل أن يرمي فقد خرج وقت الرمي ولزمه الدم. هذه أعمال المتمتع. فإذا أراد السفر مر بمكة وطاف طواف الوداع وخرج. نعم. لا، إذا رجع انقطع تمتعه، إذا رجع إلى أهله انقطع تمتعه، فإذا أراد الحج وأراد أن يفرد له أن يفرد، أما لو بقي في حدود الحرم داخل الحرم فإنه يكون متمتعا، يلزم هدي التمتع، فإن وجد وإلا صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. نعم.
قال: والإفراد أن يحرم بالحج فقط من الميقات ويبقى على إحرامه حتى يؤدي أعمال الحج
مهما مكث في مكة. يعني إذا أحرم من الميقات بالحج مفردا بقي في إحرامه، لا يقطع، لا يقص شعرا أو ظفرا، ولا يغطي رأسا ولا يلبس مخيطا ولا يمس طيبا ولا يباشر أهله أو يجامع حتى ينتهي من أعمال يوم العيد. هذا هو المفرد، وليس عليه هدي لأنه لم يتمتع بشيء من أعمال الحج. القران.
قال: والقران أن يحرم بالعمرة والحج معا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل شروعه في طوافها، فينوي العمرة والحج من الميقات أو قبل الشروع في طواف العمرة ويطوف لهما ويسعى.
هذا يكون في حق من تعذر فعله للعمرة، كالمرأة مثلا تحرم منفردة، والإفراد في حقها أسهل من الرجل لأنها عليها ثيابها ولا تحتاج إلى شيء يضايقها. فلو أحرمت بالحج مفردة ثم حاضت فإنها لو يعني أحرمت بالحج والعمرة قران، أو أحرمت متمتعة ثم حاضت، فإنها حينئذ تدخل الحج على تدخل العمرة على حجها فتكون قارنة، وأعمال القارن كأعمال المفرد، طواف وسعي واحد، طواف واحد وسعي واحد، لكن يلزمه دم، يلزم القارن دم لأنه جمع بين نسكين في سفر واحد، فصار بذلك نوع من أنواع التمتع لجمعه بين نسكين في سفر واحد، فإنه يشرع في حقه هدي القران. قال: وعلى المتمتع والقارن فدية إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام، يعني من أهل مكة، أهل مكة ليس عليهم هدي، نعم، حتى لو كانوا متمتعين أو قارنين، لقول الله جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ومفهوم الآية أنه لو كان أهله حاضر المسجد الحرام فليس عليه هدي قران ولا هدي تمتع. نعم.
وأفضل هذه الأنساك 3 التمتع لأدلة كثيرة.
نعم.
فإذا أحرم بأحد هذه الأنساك لبى عقب إحرامه فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويكثر من التلبية ويرفع بها صوته،
يرفع بها صوته الرجل، وتخافت به المرأة، ويشرع للمحرم أن يلزم التلبية حتى يبدأ بالطواف بالبيت، وكذلك الحاج إذا أحرم بالحج من مكة فإنه يلزم التلبية حتى يوم العيد إذا بدأ بالرمي قطع التلبية وبدأ في التكبير. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله
وصحبه. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الحج من كتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بمحافظة الطوال بجازان عام 38 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثاني.
قال المؤلف حفظه الله: باب الشروط وجوب الحج على المرأة وأحكام النيابة. قال: الحج يجب على المسلم ذكرا كان أم أنثى، لكن اشترط لوجوبه على المرأة زيادة عما سبق من الشروط: وجود المحرم الذي يسافر معها لأدائه، لأنه لا يجوز لها السفر لحج ولا لغيره بدون محرم.
فتح الميم بدون محرم.
لأنه لا يجوز لها السفر لحج ولا لغيره بدون محرم.
نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل ومعها محرم.
إلا.
ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم.
نعم.
رواه أحمد بإسناد صحيح.
نعم.
وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أريد أن أخرج في جيش كذا، وامرأتي تريد الحج، فقال: اخرج معها. وفي الصحيحين: إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا، وإني اكتتبت في غزوة كذا، قال: انطلق فحج مع امرأتك.
نعم.
وفي الصحيح وغيره: لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم. فهذه جملة نصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرم على المرأة أن تحرم على المرأة أن تسافر بدون محرم يسافر معها، سواء كان السفر للحج أو لغيره، وذلك لأجل سد الذريعة عن الفساد والافتتان منها وبها. قال الإمام أحمد رحمه الله: المحرم من السبيل، فمن لم يكن لها محرم
ومن لم يكن لها محرم
بضم فمن لم يكن لها محرم لم يلزمها الحج بنفسها ولا بنائبها.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الباب الذي عقده المؤلف حفظه الله في شروط وجوب الحج على المرأة وأحكام النيابة، ذكر أن الحج يجب على المسلم ذكرا كان أم أنثى، لكن يشترط لوجوبه على المرأة زيادة عما سبق من الشروط: وجود المحرم الذي يسافر معها لأدائه. ومما سبق من الشروط كما جاء ذكره: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. فإذا توفرت هذه الشروط وجب الحج على الإنسان، ويزيد شرط على ما ذكر: الوجود المحرم بالنسبة للمرأة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم، قوله صلى الله عليه وسلم: إياكم الدخول على النساء. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أريد أن أخرج في جيش كذا، وامرأتي تريد الحج، فقال: اخرج معها. وفي الصحيحين: إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: انطلق فحج مع امرأتك. وهذا دليل على أن أهمية المحرم للمرأة ضرورة، فلا يجوز لها أن تسافر بدون محرم. وقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم أو رخص للمجاهد إذا احتاجت إليه زوجته أو إحدى أقاربه أن يسافر معها لسفر ذي شأن كالسفر للحج لأنه لأداء فريضة الحج، فإنه يجوز له أن يخرج معها، وهذا يعني مقدم على الخروج مع السرية التي قد اكتتب فيها. وفي الصحيح وغيره: لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم، وهذا أيضا يؤكد على تحريم سفر المرأة بدون محرم، لكن لو سافرت بدون محرم في الحج فهي آثمة وإن صح حجها. الحج صحيح إذا توفرت شروطه وأركانه صحيح، إلا أنها آثمة لمخالفتها أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف حفظه الله: هذه جملة نصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرم على المرأة أن تسافر بدون محرم يسافر معها، سواء كان السفر للحج أو لغيره، وذلك لأجل سد الذريعة عن الفساد والافتتان منها وبها. قال الإمام أحمد: المحرم من السبيل، إشارة إلى قول الله جل وعلا: فمن استطاع لمن استطاع إليه سبيلا. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما السبيل، لما قال: أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقالوا: ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. فمن لم يكن لها محرم لم يلزمها الحج بنفسها ولا بنائبها. تفضل.
ومحرم المرأة هو زوجها أو من يحرم عليه نكاحها تحريما مؤبدا بنسب كأخيها وأبيها وعمها وابن أخيها وخالها، أو حرم عليه بسبب مباح كأخ من رضاع أو بمصاهرة كزوج أمها وابن زوجها، لما في صحيح مسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تسافر إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها.
نعم، هذا المحرم، محرم المرأة هو زوجها أو من يحرم عليه نكاحها تحريما مؤبدا بنسب أو سبب. فالنسب الأخ وابن الأخ وابن الأخت والأب والابن من النسب، وعمها وخالها. أو حرم عليه أي نكاحها بسبب مباح كأخ من رضاع أو بمصاهرة كزوج أمها وابن زوجها، لما في صحيح مسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تسافر إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها. كذلك أيضا من الرضاع أبوها من الرضاع، يعني إذا رضعت من امرأة فزوج تلك المرأة التي رضعت منها يكون أبوها، يكون أبوها ويكون محرما لها، لا مانع أن تحج معه. نعم.
طيب شيخ، أحسن الله إليك، في بعض الأقوال يقال يجوز للمرأة أن تحج مع رجل ثقة، هل صح؟
كل قول عارض النص من الكتاب أو السنة فلا يلتفت إليه، فالثقة ليس محرما، الأجنبي ليس محرما. نعم.
ونفقة محرمها في السفر عليها، فيشترط لوجوب الحج عليها أن تملك ما ينفق عليها وعلى محرمها ذهابا وإيابا،
لأنها هي السبب في سفره، فيجب عليها نفقته. نعم.
ومن وجدت محرما وفرطت بالتأخير حتى فقدته مع قدرتها المالية انتظرت حصوله، فإن أيست من حصوله استنابت من يحج عنها.
قد ذكر المؤلف حفظه الله على أن المرأة لا يجب عليها الحج مع فقد المحرم، ولا يجب أيضا على نائبها، لكن إذا وجدت المحرم وفرطت حتى فقدت المحرم أصبحت عن هذه الحجة كدين في ذمتها، انتظرت حصوله، يعني حصول المحرم من زوج أو من أبناء أقاربها، أبناء الإخوة أو أبناء الأخوات أو من أبناء الأبناء، إن حصل شيء من ذلك وإلا استنابت من يحج عنها. إذا كان عندها المال ولم تجد المحرم استنابت من يحج عنها. نعم. نعم، إذا كان ما قد حج ونوى به عن حجة الإسلام تجزئه عن حجة الإسلام. نعم.
ومن وجب عليه الحج ثم مات قبل الحج أخرج من تركته من رأس المال المقدار الذي يكفي للحج والسنيب عنه من يؤديه عنه، لما روى البخاري عن ابن عباس أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله حق بالوفاء.
نعم اقرأ.
فدل الحديث على أن من مات وعليه حج وجب على ولده أو وليه أن يحج عنه أو يجهز من يحج عنه، ومن رأس مال الميت كما يجب على وليه قضاء ديونه. وقد أجمعوا على أن دين الآدمي يقضى من رأس ماله، فكذا ما شبه به في القضاء. وفي حديث آخر إن أختي نظرت أن تحج.
نعم. كمل اقرأ.
وفي سنن الدارقطني إن أبي مات وعليه حجة الإسلام، وظاهره أنه لا فرق بين الواجب بأصل الشرع والواجب بإيجابه على نفسه سواء أوصى به أم لا.
نعم. قال ومن وجب عليه الحج ثم مات قبل الحج أخرج من تركته من رأس المال المقدار الذي يكفي للحج والسنيب عنه من يؤديه عنه، لما روى البخاري عن ابن عباس أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. فهذا السؤال في هذا الحديث أن أم تلك المرأة نذرت، والنذر واجب يجب الوفاء به، سواء كانت نذرت يعني حجة الإسلام أو نذرت حجة تطوع، فبالنذر أصبح واجبا. ولهذا قال المؤلف حفظه الله وظاهره أنه لا فرق بين الواجب بأصل الشرع يعني كحجة الإسلام والواجب بإيجابه على نفسه كالنذر، وسواء أوصى به أم لم يوصي، فيجب أن يخرج من تركته ما يحج به عنه. نعم.
قال: والحج عن الغير يقع عن المحجوج عنه كأنه فعله بنفسه.
نعم.
ويكون الفاعل بمنزلة الوكيل، والنائب ينوي الإحرام عنه ويلبي عنه، ويكفيه أن ينوي النسك عنه ولو لم يسمه في اللفظ، وإن جهل اسمه أو نسبه لبى عمن سلم إليه المال ليحج عنه به.
يعني يشرع أن يلبي عن فلان موكله، فإن نسي أو جهل فإنه فإن جهل أو نسي لبى عمن أعطاه المال، لبيك اللهم عمن أعطاني المال حجا وعمرة، أو حجا بالإفراد أو عمرة متمتعا بها إلى الحج. نعم.
قال: ويستحب للمسلم أن يحج عن أبويه إن كانا ميتين أو حيين عاجزين عن الحج، ويقدم أمه لأنها حق بالبر.
نعم، يستحب للمسلم من باب البر بأبويه أن يحج عن أبيه أو أمه إن كانا حيين مريضين، إن كان ميتين فهذا ما في كلام، أو حيين عاجزين لا يستطيعان الحج والعمرة، فيشرع له أن يحج عنهما ويقدم الأم لأنها أحق بالبر. نعم. باب في فضل الحج.
باب في فضل الحج والاستعداد له.
نعم.
الحج فيه فضل عظيم وثواب جزيل. روى الترمذي وصححه عن ابن مسعود مرفوعا: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان
الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة.
نعم. فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة.
كمل. نعم.
وفي الصحيح عن عائشة قالت: نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لكن أحسن الجهاد وأجمله لكن أحسن الجهاد
اقرأ عندنا أفضل اقرأ
لكن أحسن الجهاد وأجمله حج مبرور.
نعم. اقرأ.
والحج المبرور هو الذي لا يخالطه شيء من الإثم، وقد كملت أحكامه فوقع على الوجه الأكمل، وقيل هو المتقبل.
نعم. في هذا الباب ذكر المؤلف حفظه الله فضل الحج والاستعداد له، فالحج من الأعمال العظيمة لقوله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، يعني المتابعة بين الحج والعمرة يعمل هذا على نفي الفقر عن المتابع، ينفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. المراد بخبث الحديد والذهب والفضة الصدأ الذي يعلو وجه المعدن سواء كان حديدا أو ذهبا أو فضة، فإن النار تذهبه. والمراد بالكير هو آلة الحداد التي ينفخ بها الجمر حتى يشب، فشبه الحج والعمرة بآلة الحداد الذي يجعل الذهب والفضة والحديد في النار فيذيب ما علق بهذه المعادن وينفيه عنها. كذلك الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب عن الحاج والمعتمر. ثم جاء في تكملة الحديث: وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة. والمراد بالمبرور هو المتقبل الصحيح الذي تمت أركانه وشروطه وواجباته ولم يحصل فيه خلل من مخالفة محذورات الإحرام أو نقص مما وجب عليه من مبيت بمزدلفة أو مبيت في منى ورمي الجمار أو الجمع بين الليل والنهار في عرفة لمن وقف نهارا، وكذلك طواف الوداع. يعني المقصود بالمبرور هو ما كملت أركانه وواجباته وسلم من الخدش، وهذا الذي يتقبل. الحج المبرور هو الذي لا يخالطه شيء من الإثم وقد كملت أحكامه. هذا تعريف الحج المبرور من المؤلف حفظه الله، فوقع على الوجه الأكمل وقيل هو المتقبل. ولا شك أن ما كملت أحكامه وسلم من مخالطة شيء من الإثم فهو المتقبل. نعم.
فإذا استقر عزمه على الحج فليتب من جميع المعاصي ويخرج من المظالم بردها إلى أهلها، ويرد الودائع والعواري والديون التي عنده للناس، ويستحل من بينه وبينه ظلامة ويكتب وصيته، ويوكل من يقضي ما لم يتمكن من قضائه من الحقوق التي عليه، ويؤمن لأولاده ومن تحت يده ما يكفيهم من النفقة إلى حين رجوعه، ويحرص أن تكون نفقته حلالا، ويأخذ من الزاد والنفقة ما يكفيه ليستغني عن الحاجة إلى غيره، ويكون زاده طيبا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم.
نعم.
ويجتهد في تحصيل رفيق صالح عونا له على سفره وأداء نسكه، يهديه إذا ضل ويذكره إذا نسي.
هذه صفة الحج الذي يريد صاحبه أن يكون له أثر في مغفرة الذنوب وستر العيوب، وأن يتقبله الله جل وعلا ليرجع من حجه كيوم ولدته أمه. هذه أوصافه. قال: فإذا استقر عزمه على الحج فليتب من جميع المعاصي وليخرج من المظالم بردها إلى أهلها، ويرد الودائع والعواري والديون التي عنده للناس، ويستحل من بينه وبينه ظلامة كالهجر أو غير ذلك، ويكتب وصيته، ويوكل من يقضي ما لم يتمكن من قضائه من الحقوق التي عليه، ويؤمن لأولاده ومن تحت يده ما يكفيهم من النفقة إلى حين رجوعه، لأنهم بذمته ولا يجوز أن يحج وهم في حاجة، فالنفقة واجبة عليه. فإذا استنفذت زاده أو أنقصته لم يجب عليه الحج. ويحرص على أن تكون نفقته حلالا، لا يأخذ نفقته من مال محرم كأثمان المخدرات أو التعامل بالربا أو الرشوة أو الأموال المحرمة، ما يصح أن يأخذ منها الزاد، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ويأخذ من الزاد والنفقة ما يكفيه. لا يسافر عالة على الناس، إنما يأخذ من ماله ما يكفيه ليستغني عن الحاجة إلى غيره ويكون زاده طيبا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم واجتهدوا في تحصيل رفيق صالح عونا له على سفره وأداء نسكه يهديه إذا ضل ويذكره إذا نسي. لأن الرفقة الصالحة في الأسفار من الأمور التي ينبغي للإنسان أن يحرص عليها. وأما أن تكون رفقته سيئة كمن يشرب الدخان أو يستمع الأغاني أو الغيبة والنميمة، هذه رفقة سيئة. والإنسان إذا سافر للحج أو العمرة فإنه في سفر طاعة، فيحرص على أن يكون رفيقه في السفر من يعينه على ذكر الله وتذكيره بما يجب لله، كأمره بالصلاة وأمره بالذكر وأمره بغض البصر وأمره بالاشتغال بذكر الله جل وعلا من التلبية في مكان التلبية ومن التكبير في مكان التكبير وهكذا. نعم.
ويجب تصحيح النية بأن يريد بحجه وجه الله، ويستعمل الرفق وحسن الخلق، ويجتنب المخاصمة ومضايقة الناس في الطرق، ويصون لسانه عن الشتم والغيبة وجميع ما لا يرضاه الله ورسوله
وجميع ما لم يرضه الله ورسوله. قال: يجب تصحيح النية، لأن تصحيح النية شرط من شروط قبول الأعمال. وفسر ذلك بأن يريد بحجه وجه الله، وهذا هو الإخلاص، شرط الإخلاص. أما الذي يريد بالحج الرياء والسمعة فهذا ما أراد بحجه وجه الله جل وعلا. وفي الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ويستعمل الرفق وحسن الخلق، ويجتنب المخاصمة ومضايقة الناس في الطرق. بعض الناس إذا مشى في الطريق يسب ويشتم من قبله أو من يضايقه أو يضايق الناس هو، هذا لا ينبغي، بل ينبغي الصبر والحلم والعفو والصفح، ولا يضايق الناس في الطريق. كذلك يصون لسانه عن الشتم والغيبة وجميع ما لا يرضه الله ورسوله. إذا حصل له أذى فليحتسب وليصبر ولا يرد على من يؤذيه، ليكسب الأجر ويسلم من الخدش في حجه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في من قوله: من حج فلم يرفث ولم يصخب رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فسر الرفث بمقدمات الجماع، والصخب بالسب والشتم والقيل والقال والغيبة والنميمة، يعني سيء القول. نعم، اقرأ الباب.
أحسن الله إليك. هل يدخل تصوير الحاج نفسه في الرياء؟
هذا من الرياء. نعم، تجد بعض الحجاج يحرص على أن يتصور أمام الكعبة، يحرص أن يتصور أمام جبل عرفة، يحرص أن يتصور أمام الجمرات، وهذا يعني من الرياء. وأصلا يعني التصوير ينبغي للإنسان أن يحذر، هو إن كان مما يقال بأنه ليس برسم وليس بتصوير يعني محرم، لخلاف العلماء ما كان من الأجهزة كحبس الصوت ونحوه، حبس الصورة أو الظل، فيه كلام للعلماء، ولكن إبراء الذمة مقدم. فلا يشتغل الإنسان بهذه الأمور التي قد تخل بعبادته أو قد يدخل بسببها في الرياء والعياذ بالله. نعم.
باب في مواقيت الحج. المواقيت جمع ميقات، وهو لغة الحد، وشرعا هو موضع العبادة أو زمنها.
نعم، المواقيت جمع ميقات، وهو لغة الحد، وشرعا موضع العبادة أو زمنها، لأن المواقيت إما مكانية وإما زمانية. فالمواقيت الزمانية هي شوال والقعدة والحجة، هذه مواقيت زمانية. وأما المكانية فهي المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. وقد وقت لأهل المدينة ذي الحليفة، ووقت لأهل الشام والمغرب رابغ، ووقت لأهل اليمن يلملم، ووقت لأهل المشرق ذات عرق، وقت للمشرق وادي محرم، ووقت لأهل العراق ذات عرق وهي ميقات بين السيل وبين ذي الحليفة، كما سيأتي من ذكر المؤلف لهذه المواقيت. نعم.
قال: وللحج مواقيت زمنية ومكانية.
نعم.
فالزمنية ذكرها الله بقوله: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهذه الأشهر هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، أي من أحرم بالحج في هذه الأشهر فعليه أن يتجنب ما يخل بالحج من الأقوال والأفعال الذميمة، وأن يشتغل في أفعال الخير ويلازم التقوى.
لكلام المؤلف حفظه الله عشر ذي الحجة على أنه لا يفهم الحاج أن إطلاق ذي الحجة كله حج أبدا. الحج ينتهي بأيام التشريق، ومعنى ذلك أنه لو فاته المبيت بمنى في أيام التشريق فلا يكفيه أن يقضيه في اليوم الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر أبدا، انتهت أعمال أيام المبيت بمنى. وكذلك الرمي إذا فاته في هذه الأيام فلا يجوز له أن يقضيه فيما عداها. فتحديد هذه الأيام لأعمال الحج له حكمة وهو المشروع. فالحج ينتهي بأيام التشريق وهو غروب الشمس ليلة الثالث عشر من ذي الحجة، وما بعدها لا يكون وقتا لشيء من الأنساك إلا ما كان من طواف الوداع. إذا أخر طواف الوداع إلى سفره جاز حتى بعد خروج الحجة. أما أعمال الحج من أركان من طواف وسعي وواجبات من مبيت بمنى ليالي منى من الرمي رمي الجمار، هذه لابد أن تكون في أيام الحج. نعم.
قال: وأما المواقيت المكانية فهي الحدود التي لا يجوز للحاج أن يتعداها إلى مكة بدون إحرام، وقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام
ذي الحليفة، يعني تعرف الآن بالأبيار أبيار علي، هذا لأهل المدينة، ميقات أهل المدينة ومن في جهتهم. نعم. ولأهل الشام
الجحفة،
والمعروف الآن أو تعرف برابغ. نعم.
ولأهل نجد قرن المنازل،
وهو المعروف الآن بالسيل. نعم.
ولأهل اليمن يلملم.
نعم.
وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، متفق عليه.
ولمسلم
من حديث جابر ومهل أهل العراق ومهل أهل العراق من ذات عرق.
ذات عرق، هذه المواقيت المكانية ذكرها حفظه الله كما جاءت في الحديث، وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، وهي المعروف الآن بالسيل الكبير، والجحفة معروفة برابغ، ولأهل اليمن لملم المعروف يعني بالسعدية، وقالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، يعني هذه الأماكن لأهلها ولمن أتى من ورائها، لا يتجاوزها إلا بإحرام، ومن كان دون ذلك يعني من كان أقرب إلى مكة فلا يجب عليه أن يذهب إلى الميقات ويحرم منه، مثلا من كان في الشرائع لا يجب عليه أن يذهب إلى السيل ويحرم منه إلى قرن المنازل، بل يحرم من منزله الذي هو فيه بالحج، يحرم من المنزل الذي هو فيه حتى أهل مكة، يصح أن يحرم من بيته من مكة، هذا الإحرام بالحج. أما العمرة فيجب عليه أن يخرج إلى الحل، وأقرب الحل إلى مكة إلى الحرم هو التنعيم أو عرفة أو الشرائع أو الشميسي من جهة الجدة، يخرج من حدود الحرم ويحرم بالعمرة. أما الحج فيصح أن يحج أن يحرم من منزله حتى وإن كان في مكة. قال ولمسلم من حديث جابر ومهل أهل العراق ذات عرق، ذات عرق قرية بين ميقات قرن المنازل وبين ميقات ذا الحليفة على طريق أهل العراق، وقد كما ذكروا لي أنه قد عمل فيها ميقات يعني بناء مسجد عظيم، والناس يحرمون من هذا المكان لأنه من المشقة من يأتي في الطريق هذا ويذهب إلى السيل أو يذهب إلى الأبيار أو ذا الحليفة، فيحرم من محاذاتها، وكذلك غيرها من الجهات. إذا لم يمر الإنسان في طريقه إلى مكة فمن أقرب المحاذات إلى الميقات الذي في جهته، كمن يأتي عن طريق الجو في الطائرة، فإذا حاذ الميقات من أي جهة من المغرب من الشام من الشرق من الجنوب، إذا حاذ أحرم في الجو، وكذلك في البحر إذا حاذ الميقات أحرم من المكان الذي أقرب إلى الميقات، ولا يجب عليه أن يذهب إلى الميقات لأن هذا فيه مشقة. نعم
أحسن الله إليك. هل المرأة من أهل مكة هل يلزمها وجود محرم؟
لابد، لأنها تحتاج إليه في خروجها من بيتها، لا بد من المرافق مع من تخرج، مع من تخرج لتحج، لأنها عورة وبحاجة إلى من يخدمها، وهناك يعني أماكن لا تستغني المرأة فيها عن المحرم، كالمبيت بمزدلفة إذا كانت خالية من المحرم من الذي يحوطها ويحرسها، وكذلك صحبتها في الطريق إلى عرفة والرجوع إلى مزدلفة وإلى منى، كذلك في حال الرمي لا بد أن تكون بحاجة إلى محرم. نعم.
قال والحكمة من ذلك أنه لما كان بيت الله الحرام معظما مشرفا جعل الله له حصنا وهو مكة، وحمي وحما وهو الحرم، وللحرم حرم وهو المواقيت التي لا يجوز تجاوزها إلا إليه إلا بإحرام تعظيما لبيت الله الحرام.
هذه ملاحظة من المؤلف حفظه الله، ملاحظة عجيبة. قال: والحكمة من ذلك أنه لما كان بيت الله الحرام معظما مشرفا، يعني الكعبة، جعل الله له حصنا، وهو مكة. مكة حصن للكعبة. قال: وحما وهو الحرم، جعل لبيت الله حصنا وحرما وهو الحرم، وللحرم حرم وهو المواقيت الذي يأتي إلى مكة لا يجوز له أن يتجاوز هذه المواقيت المكانية إلا بإحرام، لأنه داخل إلى منطقة الحرم. نعم.
وأبعد هذه المواقيت ذو الحليفة، ميقات أهل المدينة، فبينه وبين مكة مسيرة 10 أيام.
نعم، يعني هذه المسافة أبعد المسافات في مواقيت في المواقيت المكانية، بينه وبين مكة 10 أيام، وما يقارب يعني 450 كيلو أو نحو ذلك. نعم.
وميقات أهل الشام ومصر والمغرب والجحفة قرب رابغ.
نعم.
وبينها وبين مكة 3 مراحل، وبعضهم يقول أكثر من ذلك.
نعم.
وميقات أهل اليمن يلملم، بينه وبين مكة 2 مرحلة،
يعني ما يقارب 120 كيلو. نعم.
وميقات أهل نجد قرن المنازل، ويعرف الآن بالسيل، وهو 2 مرحلة عن مكة. وميقات أهل العراق وأهل المشرق ذات عرق، بينه وبين مكة 2 مرحلة.
نعم.
فهذه المواقيت يحرم منها فهذه المواقيت يحرم منها أهلها المذكورون، ويحرم منها من مر بها من غيرهم وهو يريد حجا أو عمرة.
من كان لا يريد الحج ولا العمرة ما يجب عليه أن يحرم إذا مر بالميقات، إنما الواجب على الإنسان إذا مر بهذه المواقيت أن يحرم منها إذا أراد نسكا، إذا أراد حجا أو عمرة. أما الحطابون والتجار ولا الذين يدخلون ويخرجون من المواقيت إلى الحرم، ألا يجب عليهم للدخول إلى الحرم إحرام؟ بل يجوز لهم أن يدخلوا في ثيابهم وبدون إحرام، إنما يجب على من أراد نسكا. نعم.
ومن كان منزله دون هذه المواقيت فإنه يحرم من منزله للحج والعمرة، ومن حج من أهل مكة فإنه يحرم من مكة، فلا يحتاجون إلى الخروج للميقات للإحرام منه بالحج. وأما العمرة فيخرجون للإحرام بها من أدنى الحل،
يعني إذا أراد الحج أحرم من بيته حتى وإن كان عند الحرم، عند المسجد، عند الكعبة، أو كان في منى، أو كان في حدود الحرم، أو كان خارج الحرم دون المواقيت، لا يجب عليه أن يذهب إلى ميقات حدده النبي صلى الله عليه وسلم ليحرم منه بالحج، يحرم بالحج من مكانه الذي هو فيه. وأما العمرة فإن كان من أهل مكة ودون حدود الحرم فإنه يخرج من الحرم إلى الحل، ليخرج ليجمع بين الحل والحرم، وأدنى الحل هو مسجد عائشة المعروف بالتنعيم. نعم.
ومن لم يمر بميقات في طريقه من تلك المواقيت أحرم إذا علم أنه حاذى أقربها منه. يقول عمر رضي الله عنه: فانظروا إلى حذوها من طريقكم. رواه البخاري.
هذه من رحمة الله جل وعلا، وسيمر يعني من حول هذه المواقيت من كان في الجو كأصحاب الطائرة، أو كان يعني في البر وطريقه بعيد عن الميقات، لا يجب عليه أن يأتي إلى الميقات ليحرم منه، يحرم من محاذاته. حتى الذي يمر بجانب الميقات، هل يجب عليه أن ينزل ويأتي إلى المسجد ويصلي؟ أبدا، يحرم من محاذات الميقات وهو في سيارته. إذا تجهز الإنسان واغتسل ولبس محارمه قبل أن يصل إلى الميقات، كمن يمرون الآن بميقات يلملم أو غيره من المواقيت، وقد تهيأوا في الأماكن التي فيها خدمات كالمحطات، فإنه إذا تهيأ واستعد للإحرام ثم ركب سيارته ومر بالميقات فإنه لا يجب عليه النزول، وإنما يحرم من محاذاته. فإذا كان في الجو أو كان في البحر أو كان بعيدا عن الميقات، فمن باب أولى أنه لا يجب عليه أن يذهب إلى الميقات ليحرم منه. نعم.
وكذا من ركب طائرة فإنه يحرم إذا حاذى أحد هذه المواقيت.
نعم.
من الجو، فينبغي له أن يتهيأ بالاغتسال والتنظف قبل ركوب الطائرة، فإذا حاذ الميقات نوى الإحرام ولبى وهو في الجو، ولا يجوز له تأخير الإحرام إلى أن يهبط مطار جدة، فيحرم عليه من جدة
فيحرم
من جدة أو من بحرة كما يفعل بعض الحجاج، فإن جدة ليست ميقاتا وليست محلا للإحرام إلا لأهلها أو من نوى الحج أو العمرة منها، فإن أحرم منها من غيرهم فقد ترك واجبا هو الإحرام من الميقات، فيكون عليه فدية.
نعم. إذا ركب الطائرة فإنه يحرم إذا حاذى أحد هذه المواقيت من الجو، كذلك من البحر، وينبغي له أن يتهيأ بالاغتسال والتنظف قبل ركوب الطائرة. فإذا حاذ الميقات نوى الإحرام ولبى وهو في الجو، ولا يجوز له تأخير الإحرام إلى أن يهبط في مطار جدة، فيحرم من جدة أو بحر كما يفعل بعض الحجاج. إذا فعل ذلك وجب عليه دم لتجاوز الميقات من دون إحرام. نعم.
وهذا مما يخطئ فيه كثير من الناس، فيجب التنبيه عليه. فبعضهم يظن أنه لا بد من الاغتسال للإحرام، فيقول: أنا لا أتمكن من الاغتسال في الطائرة، ولا أتمكن من كذا وكذا. والواجب أن يعلم هؤلاء بأن الإحرام معناه نية الدخول في المناسك مع تجنب محظورات الإحرام حسب الإمكان.
نعم.
والاغتسال والتطيب ونحوهما إنما هي سنن، وبإمكان المسلم أن يفعلها قبل ركوب الطائرة، وإن أحرم بدونها فلا بأس، فينوي الإحرام ويلبي وهو على مقعده في الطائرة إذا حاذ الميقات أو قبله بقليل، ويعرف ذلك بسؤال الملاحين والتحري والتقدير، فإذا فعل ذلك فقد أدى ما يستطيع، لكن إذا تساهل ولم يبالي فقد أخطأ وترك الواجب من غير عذر، وهذا ينقص حجه وعمرته.
وربما أنه يقول: أنا لا يجوز لي أن أحرم وأنا لابس المخيط، لابس الفلينة والسروال، يخلع القميص ويخلع الفلينة ويبقي عليه السروال، هذا مضطر إليه ولم يجد إزار، وقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يجد إزارا أن يلبس السراويل، فيبقى في سرواله ومتلحفا بقميصه حتى إذا نزل إلى مطار جدة أخذ له إزارا ورداء، ولا بأس عليه في استبقاء المخيط عليه للحاجة، المهم أنه لا يتجاوز الميقات بدون إحرام. والتجرد من المخيط أو البقاء عليه من بعض الأشياء المخيطة هذا لا يؤثر عليه في إحرامه. نعم. حتى ولو في الطائرة قبل أن ينوي ويعقد النية ويلبي يجوز له أن يتطيب، بل يشرع له أن يتطيب. نعم.
ويجب على من تعدى الميقات بدون إحرام أن يرجع إليه ويحرم منه، لأنه واجب يمكنه تداركه فلا يجوز تركه، فإن لم يرجع فأحرم من دونه من جدة أو غيرها فعليه فدية بأن يذبح شاه أو يأخذ سبع بدنة أو سبع بقرة ويوزع ذلك على مساكين الحرم ولا يأكل منه شيئا.
نعم. يجب على من تعدى الميقات ملخبط الحمد لله
يرحمه
ديكم الله سبحانه. يجب على من تعدى الميقات بدون إحرام أن يرجع إليه ويحرم منه، إذا كان عن طريق البر، إذا كان مسافرا برا وجب عليه أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه. فإذا لم يرجع فإنه يلزمه دم، إذا استمر ولم يرجع فعليه فدية. نعم.
فيجب على المسلم أن يهتم بأمور دينه بأن يؤدي كل عبادة على الوجه المشروع، ومن ذلك الإحرام للحج والعمرة، يجب أن يكون من المكان الذي عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتقيد به المسلم ولا يتعداه غير محرم.
نعم. كمل اقرأ هذا الباب.
باب في كيفية الإحرام. أول مناسك الحج هو الإحرام، وهو نية الدخول في النسك، سمي بذلك لأن المسلم يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحا له قبل الإحرام من النكاح والطيب وتقليم الأظافر وحلق الرأس وأشياء من اللباس.
نعم اقرأ.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يكون الرجل محرما بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته، فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده، بل لا بد من قول أو عمل يصير به محرما.
يعني لا بد أن يتلبس بالإحرام، النية هي موجودة معه قبل أن يصل إلى الميقات، فلا بد للدخول في النسك والتلبس بالنسك لا بد له من عمل وقول، والعمل هو أن يغتسل ويتنظف ويتطيب، تجرد من المخيط، والقول أن يلبي لبيك اللهم حجا إذا أراد الإفراد، أو لبيك اللهم حجا وعمرة إذا أراد القران، أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج إذا أراد التمتع. أما مجرد النية بدون أفعال فلا يكون الإنسان بها محرما. صحيح أنها شرط في الدخول في النسك وهي ركن، نية النسك ركن، لكن لا بد من الأفعال والأقوال. نعم.
إذا قلم الأظافر وحلق الرأس وغيرها ولبس الإحرام ولم يلبي، هل
التلبية سنة؟ لكن التجرد من المخيط للإحرام واجب، تجرد من المخيط للإحرام واجب. نعم.
قال: وقبل الإحرام يستحب له التهيئ له بفعل أشياء يستقبل بها تلك العبادة العظيمة.
نعم.
وهي أولا الاغتسال بجميع بدنه، فإنه صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه، ولأن ذلك أعم وأبلغ في التنظيف وإزالة الرائحة. والاغتسال عند الإحرام مطلوب حتى من الحائض والنفساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل، رواه مسلم. وأمر صلى الله عليه وسلم عائشة أن تغتسل للإحرام بالحج وهي حائض. والحكمة في هذا الاغتسال هي التنظيف وقطع الرائحة الكريهة وتخفيف الحدث من الحائض والنفساء.
نعم، هذا من الأعمال التي يشرع لمن أراد الدخول في النسك، وهو من مسنونات الحج أو العمرة، الاغتسال والتنظف في جميع البدن، لأن الإنسان سيخالط الناس في هذا النسك، وأيضا بدون ملابس بالنسبة للرجل وكذلك المرأة، فشرع في حقه أن يغتسل ويتنظف. حتى الحائض والنفساء يشرع في حقها الاغتسال والتنظف لقطع الروائح الكريهة ولتخفيف الحدث كالحائض والنفساء. نعم.
ثانيا، يستحب لمن يريد الإحرام التنظيف بأخذ ما يشرع أخذه من الشعر كشعر الشارب والإبط والعانة مما يحتاج إلى أخذه، لئلا يحتاج إلى أخذه في إحرامه فلا يتمكن منه، فإن لم يحتج إلى أخذ شيء من ذلك لم يأخذ، لأنه إنما يفعل عند الحاجة وليس هو من خصائص الإحرام، لكنه مشروع بحسب الحاجة.
كلامه حفظه الله في قوله ليس هو من خصائص الإحرام. بعض الناس يعتقد بأن تقليم الأظافر وقص وحلق العانة ونتف الإبط يرى بأنه من شروط الإحرام، وهذا ليس بصحيح. لو أحرم وهي موجودة عليه إحرامه صحيح، لكنه قد يحتاج إلى أخذها بعد إحرامه، فشرع له أخذها قبل أن يقع في الإحرام، لأنه بإحرامه لا يجوز له أن يقص ظفرا أو يحلق شعرا أو ينتف، فيشرع له عند إرادة الدخول في النسك أن يأخذ ما ينبغي أخذه كقص الشارب وتقليم الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط. هذه من الأشياء التي ينبغي للحاج أن يتعاهد نفسه عندها عند إحرامه بالحج، لأن الإحرام بالحج قد يكون من مدة طويلة، والذي مثلا يحرم بالحج من المدينة والمسافة بين مكة والمدينة 10 أيام ولا يتحلل إلا بعد الحج، معنى ذلك لابد أن تمضي عليها أقل حال 11 يوما وهو محرم، فقبل أن يدخل في الإحرام يتعاهد نفسه فيأخذ ما يحتاج أخذه. نعم.
ثالثا، يستحب لمن يريد الإحرام أن يتطيب في بدنه بما تيسر من أنواع الطيب كالمسك والبخور وماء الورد والعود، لقول عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
نعم،
إن شاء المحرم أن يتطيب في بدنه فهو حسن، ولا يؤمر المحرم قبل الإحرام بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يأمر به الناس.
نعم، هذه الأشياء عن التي يستحب له فعلها أو أخذها إنما هي من باب الكمال والنظافة والجمال والرائحة الطيبة، ليست من الأوامر بل هي من المباحات، ولا علاقة لها بشروط الحج ولا بواجباته ولا بأركانه، وإنما يفعلها الحاج تكميلا للنظافة والجمال والمظهر الطيب الذي يلاقي به الناس. فإذا اغتسل وتنظف وأخذ ما يشاء من الشعر أو الظفر يشرع له أيضا أن يتطيب في البدن في بدنه. قال ولا يؤمر المحرم قبل الإحرام بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لم يأمر به الناس. نعم.
رابعا استحب للذكر قبل الإحرام أن يتجرد
الذكري.
من استحب للذكر من قبل الإحرام أن يتجرد من المخيط، وهو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه أو على بعضه كالقميص والسراويل، لأنه صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله. ويستبدل الملابس المخيطة بإزار ورداء أبيضين نظيفين، ويجوز بغير الأبيضين مما جرت عادة الرجال بلبسه.
والحكمة
في ذلك أنه يبتعد عن الترفه ويتصف بصفة الخاشع الذليل، وليتذكر بذلك أنه محرم في كل وقت، فيتجنب محظورات الإحرام، وليتذكر الموت ولباس الأكفان، ويتذكر البعث والنشور إلى غير ذلك من الحكم.
نعم، استحب للذكر التجرد من المخيط، من السروال والفلينة والطاقية تغطية الرأس، فيحشر عن رأسه ويزيل المخيط عن بدنه، ويأخذ إزارا ورداء أبيضين أو غيرهما. والحكمة في ذلك أن يبتعد عن الترفه، ويتصف بصفة الخاشع الذليل، وليتذكر بذلك أنه محرم في كل وقت، يتجنب محظورات الإحرام، وليتذكر الموت ولباس الأكفان، ويتذكر البعث والنشور إذا لقي الناس والكثرة ورأى جموع العالم، إلى غير ذلك من الحكم التي تترتب على الإحرام. نعم.
قال والتجرد عن المخيط قبل نية الإحرام سنة، أما بعد نية الإحرام فهو واجب، ولو نوى الإحرام وعليه.
يعني قبل الدخول في النسك سنة لأنه من التهيؤ، لكن بعد النية، عقد النية على النسك، وجب عليه أن يتجرد من المخيط حتى لا يبقى عليه ويلزمه دم. نعم.
ولو نوى الإحرام وعليه ثيابه المخيطة صح إحرامه.
نعم، وجب عليه نزع المخيط. بعض الناس يحرم عليه سروال، يلبس الإزار على السروال جهلا منه، ما فعل من جهل فلا يجب فيه شيء. إذا كان يعني عليه سرواله ولا يدري أنه ممنوع بعد إحرامه، فإذا ذكر ذلك أو ذكر وجب عليه خلعه، ولو في مكة أو في عرفة وجب عليه خلعه، ولا شيء عليه لجهله. نعم.
فإذا تم هذه الأعمال فقد تهيأ للإحرام، وليس فعل هذه الأمور إحراما كما يظن كثير.
يعني التهيؤ من الاغتسال والتنظف والتطيب وأخذ ما يشاء من الظفر أو الشعر، هذه كلها أشياء تسن للإحرام وليست هي إحراما. كذلك التجرد من المخيط، الإحرام هو عقد النية للدخول في النسك. نعم.
كما يظن كثير من العوام، لأن الإحرام هو نية الدخول والشروع في النسك.
أيوة، الإحرام هو نية الدخول والشروع في النسك، وهذا ركن من أركان الحج. نعم.
فلا يصير محرما بمجرد التجرد من المخيط ولبس ملابس الإحرام من غير نية الدخول في النسك، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات.
نعم.
أما الصلاة قبل الإحرام فالأصح أنه ليس للإحرام صلاة تخصه، لكن إن صادف وقت فريضة أحرم بعدها، لأنه صلى الله عليه وسلم أهل دبر الصلاة، وعن أنس أنه صلى الظهر ثم ركب راحلته.
نعم.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى للإحرام ركعتين غير فرض الظهر.
يعني لا يشرع ابتداء من غير سبب أن يصلي من أجل أن يحرم بعد الصلاة. فلو أحرم بدون صلاة صح إحرامه، لكن إن صادف أن صلى فريضة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر ثم أحرم، فهذا من كمال الإحرام ومما يستحب له. ويرى شيخنا الشيخ أحمد مشروعية الصلاة للإحرام، يرى أنه يشرع أن يصلي ركعتين ليحرم بعدهما. نعم.
قال وهنا
نعم نعم يصليها نعم لنية الإحرام، لكن إن توضأ ودخل المسجد وصلى مثلا الضحى أو سنة الوضوء فيحرم بعد ذلك. نعم. وهنا تنبيه،
قال وهنا تنبيه لا بد منه، وهو أن كثيرا من الحجاج يظنون أنه لا بد أن يكون الإحرام من المسجد المبني في الميقات، فتجدهم يهرعون إليه رجالا ونساء ويزدحمون فيه، وربما يخلعون ثيابهم ويلبسون ثياب الإحرام فيه، وهذا لا أصل له.
نعم.
والمطلوب من المسلم أن يحرم من الميقات في أي بقعة منه، لا في محل معين، بل يحرم حيث تيسر له، وما هو أرفق به وبين معه
وبمن
معه، وفيما هو أستر له وأبعد عن مزاحمة الناس. وهذه المساجد التي في المواقيت لم تكن موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تبنى لأجل الإحرام منها، وإنما بنيت لإقامة الصلاة فيها ممن هو ساكن حولها، وهذا ما أردنا التنبيه عليه، والله الموفق.
جزاه الله خيرا. يعني بعض الناس يعتقد بأن المرور إلى المسجد في الميقات ضروري، والصلاة فيه والإحرام منه، حتى يعني أنهم يتجردون من المخيط ويلبسون الإزار والرداء في المسجد اعتقادا منهم أن هذا أفضل وأكمل، وقد تزدحم، قد يزدحم المسجد في بعض الأيام كاليوم السادس والعشرين من رمضان، يعني تجد الزحام غريب، وهم متحرجون حول المسجد، فيسأل هل يجوز أن أذهب إلى الاستراحة، وكأنهم يعتقدون أن المسجد أفضل، فنقول لهم الاستراحة أفضل، لأنك تجد فيها الراحة، تجد فيها المكان الخالي من الناس وأستر وأريح، فالذهاب إلى الاستراحات الموجودة حول المسجد الميقات يجوز أن يحرم منها، يغتسل ويتنظف يحرم منها، لأنها في الميقات أصلا. لا يشترط أن يأتي إلى مسجد الميقات ويحرم منه، بل لو أحرم من الأماكن المجاورة منه فلا بأس. وهذا الذي بينه المؤلف حفظه الله، أن المساجد لم تبن من أجل الإحرام، وإنما بنيت من أجل الصلاة فيها ممن هم في هذا المكان. نعم.
قال ويخير أن يحرم بما شاء من الأنساك الثلاثة.
نعم.
وهي التمتع والقران والإفراد.
نعم.
فالتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه.
هذا هو التمتع، أن يحرم بالعمرة في أيام الحج، في أشهر الحج، وأشهر الحج كما أسلفنا شوال والقعدة وعشر ذي الحجة، فإذا أحرم بالعمرة في هذه الأيام وحج من عامه فهو متمتع، يلزمه هدي التمتع، وهو ذبح شاة أو سبع بقرة أو سبع بدنة، يكون لمساكين الحرم، هذا هو المتمتع. وأعماله أعمال العمرة منفصلة، طواف وسعي وحلق أو تقصير، والتقصير أفضل لأنه سيحلق يوم العيد والمدة قصيرة، إلا أن تكون فترة عند دخوله إلى مكة، مثلا دخل في نصف ذي القعدة أو في نصف شوال، فإذا حلق سيأتيه الشعر. هذه أعمال المتمتع، يطوف ويسعى للعمرة ثم يحلق أو يقصر، والتقصير أفضل إذا كان الوقت ضيقا على الحج. فإذا جاء اليوم الثامن من العشر ذي الحجة أحرم من المكان الذي هو فيه، سواء كان في فنادق مكة أو في ميناء أو في الشرائع أو في أي مكان خارج الحرم أو داخله، يحرم من المكان الذي هو فيه. نعم نعم، يحرم من المكان الذي هو فيه، يحرم من المكان الذي هو فيه. فإذا كان اليوم الثامن أحرم بالحج من المكان الذي هو مقيم فيه، ويذهب إلى ميناء ليصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بدون جمع، يقصر الرباعية ولا يجمع، ثم يذهب إلى عرفة يوم عرفة ويقف بها إلى غروب الشمس، ثم يدفع إلى مزدلفة ويبيت بها إلى طلوع الفجر، إن كان من الأقوياء الأصحاء والشباب يمكث بها إلى طلوع الفجر، فإذا صلى الفجر ينتظر حتى يسفر ويشرع الإكثار من الدعاء، ثم يدفع إلى منى، إذا جاء منى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات، ثم حلق رأسه أو قصر، والحلق أفضل، ثم ينحر هديه، ثم يذهب إلى البيت، ثم يطوف طواف الإفاضة، وبهذا يكون قد تحلل التحلل الكامل. هذه أعمال المتمتع. يبقى عليه المبيت بمنى أيام منى ورمي الجمار اليوم الحادي عشر والثاني عشر، إن أراد التعجل يرمي اليوم الثاني عشر قبل غروب الشمس يخرج من منى، وإن أراد التأجل بات في منى اليوم الثاني عشر ورمى اليوم الثالث عشر قبل غروب الشمس، لأنه إذا غربت شمس اليوم الثالث عشر قبل أن يرمي فقد خرج وقت الرمي ولزمه الدم. هذه أعمال المتمتع. فإذا أراد السفر مر بمكة وطاف طواف الوداع وخرج. نعم، لا، إذا رجع انقطع تمتعه، إذا رجع إلى أهله انقطع تمتعه، فإذا أراد الحج وأراد أن يفرد له أن يفرد. أما لو بقي في حدود الحرم داخل الحرم فإنه يكون متمتعا، يلزم هدي التمتع، فإن وجد وإلا صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. نعم.
قال: والإفراد أن يحرم بالحج فقط من الميقات ويبقى على إحرامه حتى يؤدي أعمال الحج
مهما مكث في مكة، يعني إذا أحرم من الميقات بالحج مفردا بقي في إحرامه، لا يقطع، لا يقص شعرا أو ظفرا، ولا يغطي رأسا، ولا يلبس مخيطا، ولا يمس طيبا، ولا يباشر أهله أو يجامع حتى ينتهي من أعمال يوم العيد. هذا هو المفرد، وليس عليه هدي لأنه لم يتمتع بشيء من أعمال الحج. القران.
قال: والقران أن يحرم بالعمرة والحج معا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل شروعه في طوافها، فينوي العمرة والحج من الميقات أو قبل الشروع في طواف العمرة ويطوف لهما ويسعى.
هذا يكون في حق من تعذر فعله للعمرة، كالمرأة مثلا تحرم منفردة، والإفراد في حقها أسهل من الرجل، لأنها عليها ثيابها ولا تحتاج إلى شيء يضايقها. فلو أحرمت بالحج مفردة ثم حاضت فإنها لو يعني أحرمت بالحج والعمرة قران أو أحرمت متمتعة ثم حاضت فإنها حينئذ تدخل الحج على تدخل العمرة على حجها فتكون قارنة. وأعمال القارن كأعمال المفرد، طواف وسعي واحد، طواف واحد وسعي واحد، لكن يلزمه دم، يلزم القارن دم لأنه جمع بين نسكين في سفر واحد، فصار بذلك نوع من أنواع التمتع لجمعه بين نسكين في سفر واحد. فإنه يشرع في حقه هدي القران. قال: وعلى المتمتع والقارن فدية إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام، يعني من أهل مكة، أهل مكة ليس عليهم هدي، نعم، حتى لو كانوا متمتعين أو قارنين، لقول الله جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ومفهوم الآية أنه لو كان أهله حاضر المسجد الحرام فليس عليه هدي قران ولا هدي تمتع. نعم.
وأفضل هذه الأنساك 3 التمتع لأدلة كثيرة.
نعم.
فإذا أحرم بأحد هذه الأنساك لبى عقب إحرامه فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويكثر من التلبية ويرفع بها صوته.
يرفع بها صوته الرجل، وتخافت به المرأة، ويشرع للمحرم أن يلزم التلبية حتى يبدأ بالطواف بالبيت. وكذلك الحاج إذا أحرم بالحج من مكة فإنه يلزم التلبية حتى يوم العيد، إذا بدأ بالرمي قطع التلبية وبدأ في التكبير. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد
إلى وعلى آله وصحبه. والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.